تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية.
فوزية فريحات،
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى المسائية. نبدأها بنشرة إخبارية مستهلة بالعناوين. بانتظار إعلان النتائج الرسمية للتشريعيات الإيرانية بين لحظة وأخرى، كشفت الداخلية عن نسبة المشاركة. حجر صحي في مدن إيطالية بسبب فيروس كورونا، وكوريا الجنوبية تعلن حالة الإنذار القصوى، وبلدان عدة توصد الأبواب أمام رعاياها ورعايا الصين وإيران. حشود عسكرية تركية مؤللة في طريقها إلى ريف إدلب وأخرى تابعة للحكومة السورية. التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن يستهدف مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء. وتأجيل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على منح الثقة لحكومة العلاوي حتى الأربعاء المقبل. ورئيس الأمريكي ترامب سيذيل الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية بتوقيعه شخصيا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
مجددا طاب مساءكم مستمعينا. نبدأ هذه النشرة من إيران. فبانتظار نشر النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشورى بين لحظة وأخرى، إذ تشير المعلومات الأولية إلى هيمنة المحافظين على أكثر من 80% من المقاعد، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد رضا رحماني فضلي قبل قليل أن النسبة النهائية للمشاركة بالانتخابات التشريعية بلغت 42.57%، مضيفا أنه في ظل الظروف التي كانت تحيط البلاد نعتقد بأن نسبة المشاركة كانت جيدة. هذا فيما أكد رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 43 شخصا، وقد توفي 8 أشخاص بسبب هذا الفيروس. وفي إطار فيروس كورونا باتت إيطاليا بالعافية أكبر بؤرة لهذا الفيروس في القارة العجوز.
بالفعل فوزية، فقد ارتفع عدد المصابين في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي 100. توفي منهم شخصان لحد الساعة، وهي حالات توجد خاصة في منطقتي لومباردية وفينيتو اللتان تمثلان المركز الصناعي لإيطاليا. وقد دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان وتجنب الأماكن المغلقة والمكتظة، كما أعلنت عن إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومباردية، ومنعت الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة. وباستثناء المرافق الصحية تم إغلاق الكثير من المرافق العامة من مدارس ومكتبات ومطاعم وكنائس وملاعب ومتاجر، كما ألغيت جل الأنشطة العامة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إجراءات استثنائية أخرى.
وفي كوريا الجنوبية منيا أعلنت حالة الإنذار القصوى بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 40، أما عدد الإصابات فيها فجاوز 550. وقد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن عدد الدول التي منعت دخول القادمين منها أو شددت إجراءات دخولهم بلغ 12 دولة حتى الآن. أما الصين التي انطلق منها الفيروس فقد أقر رئيسها اليوم بوجود ثغرات في حملة مكافحته. منيا مجددا،
تتواصل في الصين ما وصفها الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالأزمة والمحنة الكبيرة التي تواجه الصينيين، إذ تجاوز عدد المصابين 77,000 شخص، توفي منهم حوالي 2400 شخص. وتواصل السلطات الحجر الصحي الكامل الذي فرضته منذ شهر على مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس، بينما يزداد هلع الصينيين وأصبح الكثيرون يتجنبون الخروج من منازلهم ويلجأون إلى خدمات التوصيل إلى المنزل بما فيها تلك المتعلقة بالطعام. وقد أثار تعامل الحكومة مع الوباء موجة سخط كبيرة ضد النظام الشيوعي، بينما أقر الرئيس الصيني بوجود ثغرات في حملة مكافحة الفيروس، وأكد أن الوضع يتخذ منحا إيجابي وإن كان ما يزال خطيرا ومعقدا وسيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية حسب تعبيره.
إلى ذلك قررت الحكومة الأردنية منع دخول مواطني الصين، إيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قامت تركيا بإغلاق حدودها مع إيران مؤقتا، كما حظرت كابول السفر بين إيران وأفغانستان، وقامت باكستان أيضا بإغلاق حدودها مع إيران، كما مدد العراق اليوم حظر دخول الإيرانيين إلى أراضيه. من جانبها كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مايكيلا اليوم عن وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وإسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد. هذا في الوقت الذي سقط فيه شاب فلسطيني شرق خان يونس برصاص الجيش الإسرائيلي إثر محاولته زرع متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل حسب الرواية الإسرائيلية. أما وكالة مع الفلسطينية فقالت قتل الشاب وأصيب 3 آخرون صباحا إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس. ولفتت إلى أن جرفة عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان الشاب الفلسطيني. وإزاء تنديد الفصائل الفلسطينية بتنكيل الجيش بجثة الشاب الفلسطيني بعد قتله، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بنت بتنكيل قواته بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم، وقال في تغريدة على تويتر: هكذا ينبغي وهكذا سنفعل وسنعمل بقوة ضد المخربين، حسب تعبيره. أخبار المسائية تأتيكم دائما مستمعينا الكرام من مونتي كارلو الدولية، ونفتح على الصفحة السورية. فقد أوضح المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس بوتين يدعم فكرة عقد القمة الرباعية حول سوريا، وأضاف بيسكوف إن أنقرة لم تفي بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب، مضيفا أن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا. وفي هذا الإطار أرسلت تركيا رتلا مؤللا محملا بالعتاد ورجال اليوم إلى جنوب محافظة إدلب، كما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن في رده على نسيمة جنجية.
دخلت آليات أو رتل من القوات التركية إلى داخل الأراضي السورية مكون من 65 آلية على الأقل، يرتفع إلى نحو 2800 عدد الآليات التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ الثالث من شهر شباط فبراير الجاري، وليرتفع إلى أكثر من 7000 جندي تركي باتوا على الأراضي السورية في بقعة جغرافية صغيرة من الأراضي السورية. طبعا الرتل الجديد توجه إلى منطقة جبل الزاوية، كان هناك قصف لمحيط الرتل من قبل الطائرات الروسية، أيضا قصف لمحيط عدة نقاط تركية من قبل الطائرات الروسية، لكن أيضا هناك جرحى أتراك نتيجة قصف من قبل قوات النظام على تجمع للقوات التركية. أي أن هناك تصاعد في التوتر التركي الروسي بواجهة النظام الذي يقصف القوات التركية بشكل مستمر، والقوات التركية ترد على النظام السوري. هناك معلومات عن قتلى 8 قتلى من قوات النظام، لكن ليسوا بالقصف التركي بل باستهدافهم من قبل مجموعات جهادية في ريف حما الشمال الغربي وفي ريف إدلب.
إلى ذلك أفادت وكالة سانا رسمية للأنباء أن وحدات الجيش السوري نفذت ضربات صاروخية ومدفعية على تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في عمق انتشارها في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبي بإدلب. ومن سوريا إلى اليمن، حيث أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن أنه قام باستهداف وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، قال إنها تستخدم في تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. كما أعلن التحالف المذكور عن اعتراض وتدمير زورق مسير عن بعد أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة اليمنية، فيما تشير القرائن على الأرض إلى احتمالات انهيار الهدنة. التفاصيل معك من صنعاء عدنان الصنوي.
التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن يضرب في صنعاء مجددا بعد يومين من هجوم تبناه الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مدينة ينبع الصناعية غربية السعودية، في أكبر تصعيد متبادل منذ سريان تهدئة هشة بين الجانبين نهاية سبتمبر أيلول العام الماضي. متحدث التحالف تركي المالكي أوضح أن هذه الغارات على صنعاء جاءت ردا على هجمات الحوثيين الباليستية نحو مدن سعودية، قائلا إن الضربات الجوية دمرت أهدافا عسكرية لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيرة، حاد تعبيره. وفي وقت سابق قال مصدر سياسي قريب من الاتصالات مع السعودية لمونتي كارلو الدولية إن مبعوث الأمم المتحدة ووسطاء إقليميين لمسوا حرصا سعوديا على استدامة التهدئة مع الحوثيين، خصوصا حسب هذا المصدر مع تركيز الرياض على رئاسة ناجحة لقمة 20 وإضفاء زخم أكبر أمام مشروع طرح أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام. لكن الحوثيين يقولون إن الرياض لم تبدي جدية إزاء مبادرتهم للتهدئة المنسقة مع الأمم المتحدة ووسطاء خليج خليجيين وإقليميين بعدما تصدت مقاتلات سعودية لهجوم واسع من مقاتلي الجماعة في محيط صنعاء ونحو مارب والجوف. وفي سياق مؤشرات لتصعيد أكبر، أعلن الحوثيون عن إدخال منظومات دفاعية جديدة بينها طراز استخدم في إسقاط طائرة تورنيد السعودية الأسبوع الماضي. عدنا الصنوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
ومن اليمن إلى العراق، حيث تأجلت جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة المكلف علاوي للتصويت على منح الثقة لحكومته حتى الأربعاء المقبل، ذلك على وقع تجاذبات يرسم لنا خارطتها من بغداد مراسلنا هناك باسل محمد.
تأجيل التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي يعكس حدة الخلافات بين المكونات السياسية الرئيسية الشيعية والسنية والكردية حول طبيعة هذه الحكومة وهويتها. تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري أبرز الداعمين لحكومة علاوي الجديدة التي قيل أنها ستكون مستقلة بمعنى لا محاصصة في الوزارات، وهو ما أزعج السنة والأكراد. تحالف القوى العراقية السني أعلن صراحة أنه لن يصوت لحكومة علاوي، ولمح الأكراد إلى نفس الموقف. ويشعر المكونان السني والكردي أن علاوي بالاتفاق مع الصدر والعامري وبدعم من إيران يخدعان المكونين تحت عنوان حكومة بلا محاصصة. من جهتها حركة الاحتجاج بدأت حملة لتنظيم تظاهرة مليونية بمجرد التصويت على حكومة علاوي، في ظل قناعة المحتجين بأن حكومة تمت بدعم الصدر والعامري وإيران لا تمثل مطالب المتظاهرين. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
بانتظار انعقاد قمة رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخميس المقبل في نواكشوط، بدأ وزراء المجموعة اجتماعات اليوم في العاصمة الموريتانية تستمر حتى الغد. نسيمة جنجية.
تجتمع مجموعة دول الساحل الخمس ابتداء من اليوم وحتى يوم الثلاثاء حول موضوع رئيسي هو التنمية والأمن في منطقة الساحل الإفريقي. وبهذه المناسبة ستنتقل الرئاسة الدورية للمجموعة من رئيس بوركينا فاسو إلى الرئيس الموريتاني. هذا وسيتم بحث سبل تمويل المشاريع التنموية في المنطقة إلى جانب المعالجة الأمنية لمواجهة التهديد الإرهابي. في هذا السياق سيتم تقييم عمل مجموعة دول الساحل ومراجعة التزامات الدول المانحة لهذه القوى العسكرية التي تعاني من نقص في الإمكانيات المالية والعسكرية واللوجستية. وكانت فرنسا قد عملت جاهدة على تفعيل دور المجموعة التي تأسست في عام 2014، وتمكنت باريس قبل 3 سنوات من انتزاع وعود بتقديم المساعدة المالية من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك من الاتحاد الأوروبي. وما تزال باريس تسعى حاليا إلى حشد فاعلين دوليين لدعم دول الساحل الخمس في تحمل أعباء مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وبالأسلحة والمهاجرين.
أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان. وقال ترامب: نعم، سأضع اسمي أسفل الوثيقة ردا على أسئلة صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين. نبقى في الولايات المتحدة ونتوقف عند الفوز الذي حققه ساندرز في انتخابات ولاية نيفادا للديمقراطيين. حسن حسيني.
حقق السيناتور الديمقراطي برني ساندرز انتصارا انتخابيا هاما على منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث حصل على ضعفي عدد الأصوات التي نالها جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق وحل في المرتبة الثانية، وحصل بيت بوتينجيج على نسبة 13.6% من الأصوات مقابل حاصد ساندرز ل 46% منها. وفوز ساندرز الأخير مهم لأن الناخبين في ولاية نيفادا متعددي الأعراق ولم يصوتوا له قبل 4 أعوام، وهذا الانتصار يجعله في موقع قوي جدا قبل انتخابات يوم الثلاثاء الكبير في 3 مارس أزار المقبل، حيث يقترع الديمقراطيون في 13 ولاية. وأعلن ساندرز بعد فوزه في نيفادا: سننتصر في جميع أنحاء البلاد لأن الأمريكيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على فوز برني ساندرز ساخرا بالقول: يبدو أن برني المجنون حقق نتيجة جيدة في نيفادا وأن بقية المرشحين ضعفاء.
ختام النشرة عودة لتذكير بأبرز عناوينها. الداخلية الإيرانية تكشف عن نسبة المشاركة في التشريعيات وحجر صحي في مدن إيطالية بسبب فيروس كورونا. حشود عسكرية مؤللة تركية في طريقها إلى ريف إدلب. والتحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن يستهدف مواقع تابعة للحوثيين. الرئيس الأمريكي سيذيل الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية بتوقيعه.